الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام والنوال والإفضال والإنعام، له المنن الجسام والأيادي العظام. أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على تفرُّده بالمنع والإعطاء والإماتة والإحياء والنقض والإبرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير الأنام، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام صلاةً وسلامًا متعاقبين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فطوبى لعبدٍ تزود من آي الذكر الحكيم ما يصيح له دنيا وأخرى. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد مضى بعض معاني آية الكرسي الحافظة من أذى كل جني وإنسي، والمشتملة على عشر جمل يصدق بعضها بعضا في الوعظ، والحاوية خمسين كلمة عظيمة آخذ بعضها بحجز بعض. ولازلنا مع قول الله تعالى الذي لا رب لنا سواه في الجملة الأولى، وهي الله لا إله إلا هو. فمن وجوه فضل هذه الآية العظيمة أنها افتتحت بكلمة الشهادة، والتي تضمن لمن علم بمعناها وعمل بمقتضاها مفتاح دار السعادة، فهي الكلمة التي تبصر بها العين النور بعد عماها، وهي التي تتشنف بها الآذان وتهدي القلوب بعد رداها. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لذا فإن هذه الكلمة من أجل ما يتعلم، وفقهها والتدبر لمعناها من أولى ما يتفهم. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، علمني كلاماً أقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين. فقال الأعرابي: يا رسول الله، هؤلاء لربي، فمالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فمن قدم بهذه الكلمة على الله تعالى مع العلم والعمل كانت له حجة، ومن جحد بها ورغب عنها فقد أبلس وأقيمت عليه المحجة. فعن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال وآخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله عز وجل في أبي طالب مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أخرجه البخاري ومسلم. فما أعظم حرمتها وحرمة من شهد بها حقا، وما أجل فضلها وفضل من نطق بها صدقا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال الرجل: لا إله إلا الله، قال الرجل: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما كان متعوذا خشية السيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فآية الكرسي قد افتتحت بكلمة التقوى التي هي عروة الآيات القرآنية الوثقى، فطوبى لمن أريد به الخير ففقه معناها وتلاها في ليله ونهاره وحفظ مبناها. الحمد لله، الحمد لله الذي جذب قلوب العباد إلى آية الكرسي التي زين جيدها بأنفس القلائد. أحمد ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ولا يحصي حامد حسن الثناء عليه بجميع المحامد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أسست عليها قواعد العقائد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي كمل الله خلقه وخلقه بالفضائل الزوائد، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين كابدوا في محبته ومتابعته جميع الشدائد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتقوى فهي خير العوائد، فما استفاد عبد كالتقوى فهي أفضل الفوائد. هذه بعض فضائل آية الكرسي الحافظة من أذى كل جني وإنسي، فما أعلاها من آية وبيان، وأعظمها من حجة وبرهان. واعلموا أن شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله التي يجب على كل عبد أن يستكمل معرفتها هي سبعة شروط بيّنت الدلائل الشرعية مقتضياتها وجلت معانيها وعدتها. فأول ذلك علم القائل بمعناها، المصاحب لنطقه ولفظه بمبناها. وثاني ذلك يقينه المنافي لشكه وريبه، فيتوافق نطق لسانه مع استيقان قلبه. وثالث ذلك قبوله بمقتضاها، المضاد لحال من ردها وأباها. ورابع ذلك انقياده لجميع ما دلت عليه، المنافي لتركه حقيقة ما أرشدت إليه. وخامس ذلك صدقه في الأخذ بمقتضاها، المباين من كل وجه للكذب في دعواها. وسادس ذلك إخلاصه فيها مع حسن نيته، المنزه عن شوائب شركه وبدعته ومعصيته. وسابع ذلك المحبة لها والموالاة لأهلها العاملين بهداها، وبغض من عبد هواه ولم يلتزم بشروطها وعاداها. فمن أحاط بهذه الشروط علما وعملا فهو الموعود بالجنة، والمبشر على الأخذ بها بقوة بالفضل والإحسان والمنة. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته فإذا هو قد استيقظ. فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، فقلت في الرابعة وإن زنى وإن سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابعة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويقول على رغم أنف أبي ذر. فكما أن الشاهد بها بحق مبشر بجنات النعيم، فقد حرمت على جسده نار الجحيم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ بن جبل، وكان رديفه على الرحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه النار. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا من كتم العلم. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.